الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. انتقل المؤلف رحمه الله إلى آخر مسألة من مسائل الجد والإخوة، وهي المعادة. والمعادة من العد الذي هو الإحصاء والحساب، وليس المراد بذلك المعاداة من العداوة التي يستحناء البغضاء. قال معادة أن يعد الإخوة الأشقاء أولاد الأب على الجد، يعدون يدخلون في الحساب. قال أن يعد الإخوة الأشقاء أولاد الأب على الجد، الإخوة الأشقاء يدخلون أولاد الأب من أجل مزاحمة الجد، مع أن أولاد الأب لا يرثون، لا الإخوة الأشقاء، وإنما دخلوا في الحساب من أجل إنقاص الجد. وهذه حيلة من الحيل في هذا الباب الدالة على ضعف هذا القول المتعلق بميراث الإخوة مع الجد. قال وشرح ذلك أنه إذا اجتمع مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأب، جعلنا الإخوة لأب إخوة أشقاء ليزاحموا الجد، فإذا أخذ نصيبه أي الجد ورث الإخوة كأن لم يكن معهم جد، وحينئذ لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون في الإخوة الأشقاء ذكور، فلا إرث للإخوة لأب بكل حال، الذكور الأشقاء يقولون للإخوة والأخوات لأب بعد ذلك ليس لكم شيء، ما أخذتموه فهو لنا، إنما أدخلناكم لتزاحموا الجد في نصيبه، وأما الآن فلا ميراث لكم معنا. قال حال أولى أن يكون في الإخوة الأشقاء ذكور، فلا إرث الإخوة لأب بكل حال، لأن ذكور الأشقاء يحجبون الإخوة لأب، فلو هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأخوين لأب. هنا إيش الأفضل للجد؟ أخ شقيق وأخوين لأب، المقاسمة ولا إيش؟ ها، ثلث الباقي ولا ثلث جميع المال؟ ثلث جميع المال. ثلث الباقي متى يكون؟ إذا وجد صاحب فرض. إذا وجد صاحب فرض. طيب هنا الأفضل ثلث الباقي، لأنه إذا قسمهم صار له ثلث جميع المال، لأنه إذا قسمه صار له كم؟ الربع. قال فالأكثر يجد ثلث المال، لأن الإخوة أكثر من مثليه فيأخذه، والباقي للأخ الشقيق ولا شيء للأخوين لأب، بعد أن يأخذ الجد نصيبه ثلث جميع المال يأتي الأخ الشقيق ويأخذ الميراث من الأخوين لأب ويقول لا إرث لكما معي. قال الحالة الثانية أن يكون الإخوة الأشقاء إناثا، الأولى أن يكونوا ذكورا. قال أن يكون الإخوة الأشقاء إناثا اثنتين فأكثر، رحمة الله، فلا يستطيع أن يطمع شيء للإخوة لأب، لأن أكثر ما يمكن أن يبقى بعد نصيب الجد الثلث، لأن الجد سوف يأخذ الثلث يبقى ثلثا. قال وهما فرض الشقيقتين فأكثر، فلو هلك هالك عن جد وأختين شقيقتين وأخوين لأب، فالأكثر للجد ثلث المال فيأخذ، ثم يأخذ الأختين الثلثين فتأخذانهما ويصبح الأخوان. والسقوط هنا من أجل اكتمال التركة بأصحاب الفروض. ولو هلك هالك عن جد وأختين شقيقتين وأخت لأم، فالأكثر للجد المقاسمة فيأخذ سهمين من خمسة، الرؤوس كم؟ خمسة، فيأخذ سهمين من خمسة والباقي للأختين الشقيقتين، وتسقط الأخت لأم المحجوبة بالأختين الشقيقتين. ولم نكمل الشقيقتين الثلثين، لأن ذلك يستلزم العول، ولو عول في هذا الباب في غير الأقدرية. وقد عرفنا أن المراد بذلك عند أهل العلم ماذا؟ في قول لا عول في هذا الباب في غير الأقدرية، المقصود بذلك في مسائل تعصيب الجد، في مسائل تعصيب الجد لا مطلقا، ولا العول موجود في مسائل كثيرة، لكن فيما يتعلق بمسائل تعصيب الجد. قال الحالة الثالثة أن يكون الإخوة الأشقاء أنثى واحدة فقط، فيفرض لها بعد أخ الجد نصيبه النصف، فإذا بقي شيء أخذه الإخوة لأب، وإلا سقطوا. فلو هلك هالك عن جد وأخت شقيقة وأخ لأب، قال فالأكثر للجد المقاسمة. كم رؤوسهم؟ خمسة. قال فيأخذ سهمين من خمسة، ثم يفرض الأخت الشقيقة النصف فتأخذه، والباقي للأخ لأب. قال ولو هلك هالك عن جد وأخت شقيقة وأخت لأب، فالأكثر للجد المقاسمة فيأخذ السهمين من أربعة، ثم يفرض للشقيقة النصف تأخذه، وتسقط الأخت لأب لأنه لم يبقى بعد فرض الأخت الشقيقة شيء. قال تنبيه لا نحتاج للمعادة إلا في الحال التي تكون فيها المقاسمة أكثر للجد، إنما لأنه من أجل المزاحمة، من أجل المزاح، من أجل مزاحمة الجد. قال لا نحتاج المعادة إلا في الحال التي تكون فيها المقاسمة أكثر للجد، لو قاسم الإخوة الأشقاء ليكثر بذلك عدد الإخوة فيزاحم الجد، وأما إذا لم تكن المقاسمة أكثر له فلا حاجة إلى المعادة. فلو هلك هلك عن جد وأخوين شقيقين وأخ لأب، فلا حاجة إلى المعادة لأن المقاسمة ليست أكثر للجد، إذ تستوي له هنا وثلث المال. فلو عند الأخ لأب على الجد لم ينقص حقه بذلك، فإنه سيأخذ في المال بكل حال، فيأخذه الباقي للشقيقين ويسقط الأخ لأب. إذا المعادة تكون في هذه الصورة، إذا كانت المقاسمة أكثر للجد. قال ولو هلك هالك عن بنت وزوج وجد وأخ شقيقة وأخ لأب، فللبنت النصف وللزوج الربع، ويستوي للجد المقاسمة سدس المال. فلذلك لا نحتاج إلى عد الأخ لأب عليه، لأن نصيب الجد لن ينقص عن السدس بكل حال، فيأخذه الباقي للأخت الشقيقة ويسقط الأخ لأب. تنبيه هام، جميع ما ذكرنا من أحوال الجد والأقدرية والمعادلة فإنما هو على القول بتوريث الإخوة مع الجد، فأما على القول الراجح من أنهم لا يرثون معه بكل حال فإنه لا حاجة إلى هذه التفاصيل التي ليس عليها دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح، والله موفق الهادي إلى سواء السبيل. لكن قرأنا هذا من أجل معرفة مذاهب العلماء، ولا بأس أن الإنسان ينظر في الراجح والمرجوح والمذاهب القوية والمذاهب الضعيفة، فإن هذا من العلم أن يعرف الإنسان المذاهب القوية والمذاهب الضعيفة وتفاصيل المسائل. إلى هنا والحمد لله.